يكون عقابا عقابا لا يرى في أنفسهم انتقام الجبار. طيب هذه لا توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول أن هذه الأمة الله تعالى كتب لها البقاء إلى يوم الدين وتكون فيها طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والتوجيه الثاني بأن هذه الأمة قد ظهر خيرها وهناك كثير ممن انصاع وانقاد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عتو وتجبر أهل مكة. لذلك أهل مكة ليسوا جميعا الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وردوه، فالله انتقم من الحقبة أو الطائفة أو الجعبة التي كانت هي رد أعداء الدين في غزوة بدر وأنزل الله بهم أليمة العقاب. لكن هذه الأمة كان فيها ما فيها من الدخن وفيها ما فيها من العتو والطغيان والتكبر والتجبر، لكن فيها الإخلاص والعمل لدين الله جل وعلا، وفيها أيضا من قد باه الله بهم الملائكة. نعم، لذلك لم يعجل الله لهم العقوبة كهؤلاء، مع أن عقوبة الأمة هذه الأمة الزلازل والفتن، الزلازل والفتن، وكتب الله أنهم أكثر أهل الجنة. نعم، السيارة المستعملة وكذلك المباني تباع بأضعاف سعرها بعد عدة سنوات، هل هو ولا يكون عليها زكاة؟ هذا نما ولا يكون عليه زكاة، ألا يقاس عليه، ألا يقاس عليه إيش، ألا يقاس عليه إيش؟ أين داخل الإجابات؟ السؤال في شيء مفطور، هل نقرأ القرآن والسنة حد لمن فعل فعل قوم لوط؟ أنا أجبت عليه أمس، أنا أجبت عليه أمس. طيب، إلى الكلام على كتاب المهذب، كتاب الصلوات، فرع وإن دبر رجل أخاه فمات عتق ولم يرث. وإن دبر أخاه، وإن دبر رجل، طبعا احنا أسألكم وأعلم أنكم تعلمون، إن دبر رجل عبدا، ما معنى دبر رجل عبدا؟ ما معنى دبر رجل عبدا؟ ما معنى؟ هل يقاس عليه الذهب المستعمل في الدين؟ لا، لا يقاس عليه، لا يصح، لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. طب لو في أسئلة جمعوها، طيب جمعوها. السلام عليكم. السلام عليكم. أبو. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. أبو. من؟ أنا بالدرس. لا تحت أمرك. لا، ما في مشاكل، ما في مشاكل. السلام وسهلا، شو الله أخلص بس وكلمة. السلام عليكم. نعم، ما تفسير حديث أسماء من دعوة تزوجني زويس؟ طب أين الكمالة؟ ما أنا يعني ممتاز، أنا أريد السؤال كامل حتى أجيبه. ماشي، كيف حق عبد الإخلاص؟ أنا أجبت عليه. إن احتل الرجل هروبا من الزكاة بأن اشترى خيرا بما له بماله، نعم، قبل حول الحول حتى لا يكون قد بلغ النصاف إلى دم بها المعاملة بنقيض القصد. طبعا هنا في مذهب الشافعية قالوا لا زكاة عليه، يعني قالوا الحيلة، لأنهم يأخذون بالظاهر كما قلنا، فقالوا له أن يحتال ولا زكاة عليه. والصحيح أنه يقبل منه زكاة المال، بل قد نقول إنا آخذوها وشطر ماله عزما من عزمات ربنا. وإن دبر رجل أخاه فمات عتق دبر عن جعله جعله عتيقا عن دبر. وإن دبر رجل أخاه فمات عتق ولم يرث من أخيه شيئا لأنه صار حرا بعد الموت. نعم لأنه بعد الموت صار حرا. قال شيخ أبو إسحاق فإن قال أنت حر في آخر جزء من حياتي المتصل بالموت ثم مات أعتق من ثلثه يعني ليس من وقت المال بل من الثلث ويرث في وجهان أحدهما لا يرث أحدهما لا يرث لأن العتق في المرض وصية والإرث والوصية لا يجتمعان الإرث والوصية لا يجتمعان والثاني يرث فلا يكون عتقه وصية لأن الوصية ما يملك بموت الموصي وهذا ما لم وهذا لم يملك نفسه ولم يملك نفسه بموته. وإن قال له في مرض موته إن مت بعد شهر فأنت حر فمات بعد شهر عتق يوم تلفظ وهل يرث على وجهين؟ فقلنا بأنه لا يرث راجح أنه لا يرث. قال الشافعي والقاتلون عمدا أو خطأ نحن تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل. سندور حول هذه المسألة لنبين ما فيها القاتل لا يرث لا يرث. نعم طبعا القاتل لا يرث كما يعني في المذهب أخذناه بعمومه القاتل لا يرث عموما. نعم والمعنى عموما سواء قتل عمدا أو قتل خطأ. قال الشافعي والقاتلون عمدا أو خطأ لا يرثون. وجمع ذلك أن العلماء اختلفوا في مراد القاتل المقتول. مذهبنا ومذهب الإمام الشافعي أن القاتل لا يرث المقتول لا من ماله ولا من ديته سواء قتله عمدا أو خطأ مباشرة أو سببا لمصلحة كسقط الدواء أو وقت الجرح أو لغير مصلحة متهما كان أو غير متهم سواء كان القاتل صغيرا أو كبيرا عاقلا كان أو مجنون. رأيتم فالشافعي يرون أنه لا يرث القاتل الشافعية يرون أنه لا يرث القاتل. فقلنا في الأول أنه لو دبر أخاه ما فمات فعتق ولم يرث من أخيه أنه صار حرا بعد الموت. ولو قال له أنت حر في أخذ جزء من حياتي المتصل بالموت فمات يعني عتق عليه. لكن بالنسبة للإرث فيها وجهان. وأيضا لو قال له في مرض الموت إن مت بعد شهر فأنت حر مات بعد شهر تحقق الوصف عتق لكن الإرث على وجهين كما قلنا في هذا الباب. والشافعي يرى أن القاتل لا يرث عموما سواء عمدا أو خطأ صغيرا أو كبيرا كان مباشرا كان سببا لا يرث. وطبعا هذا تحقيق لظاهر الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القتل وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل قالوا بأن القاتل بكل أوصافه لا يرث سواء كان عاقلا أو مجنونا كبيرا أو صغيرا واعيا غير واعي. وقال صدم الصويلة من قال إن كان القاتل غير متهم بأن كان حكما وجاء مورثه فأخر عنده بقتل رجل عمد فطالب وليه بالقواد فمكنه حكم القتل أو اعترف عنده بالزنا أو هو محصن فرجمه أو اعترف بقتل المحاربة فإنه لا يرث لأنه غير متهم في قتله. وما ومن أصحابه من قال إن كان المقتول مضموما لم يرث القتل لأنه قتل بغير حق. قال حبيب أصحابه إن قتل مباشرة فلا يرث، فقتل عمدا أو خطأ إلا إن كان القاتل صبيا أو مجنونا عادلا فقتل باغيا فإنهم يرثون، وإن قتله بسبب مثل حفر بئرا أو نصر سكينا فوقع عليه مورثه أو كان يقود دابة أو يسوقها فرصته فإنه يرثه. وإن قتل بسبب مثل حال حفر بئرا أو وضع سكينا أو يقود دابة، هنا قال لا يرث فإنه يرث، عمله على التفريق بين المباشرة والسبب. وإن كان راكبا للدابة فرفضت مورثه أو كان يقود الدابة أو يسوقها فرفضته فإنه يرث لأنه ليس هو القاتل. إحنا عندنا شوف هذا اسمه الجمود مع النص أو الآية، لأنه الحديث فقط قال لا يرث القاتل. وإن كان ركبا للدابة فرفصت مورثه أو وطئته فمات، فقال أبو حنيفة لا يرثه. وإن كان ركبا للدابة فرفضت مورثه أو وطئته فمات، فقال أبو حنيفة لا يرث. طيب هنا الآن عندنا خلاف ظهر بين العلماء في هذه المسألة، في مسألة القتل سواء كان مباشرة أو سببا، وأيضا في مسألة العمد والخطأ، ومسألة التكليف وغير التكليف. أما الشافعية قلت أنهم يأخذون بالعموم وينتهي الأمر، كل عندهم قاعدة كل قاتل لا يرث، كبيرا كان أو صغيرا شابا نكعا رجلا هرما أصلا لهم طعام ما لهم طعام شراب ما لهم شراب ما يسقط إقامته. بأنه قتل فإذا لا يرث، وقال بذلك كما قلنا أبو حنيفة قال المسألة نفرق نحن بين القتل مباشرة والقتل الذي هو سبب، ولأن في قتل بالسبب هنا اختلافات كثيرة بين العلماء. دليلنا عموم الأدلة عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، وروى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاتل والد بولده وليس للقاتل شيء، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل. وابو يوسف قال يرثهم، اما دليلنا في العموم لا يرث القاتل، وحديث ابن عمر او حديث عمر بن الخطاب ان النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يقاتل الوالد بولده وليس للقاتل شيء، لا يقاتل الوالد بولده وليس للقاتل شيء، قلنا جاء منقوفا. نعم. وروى ابو هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. وهذه فالنصوص عامة تبين لنا القاتل ما له وما عليه. والقاعدة أن العموم يبقى على عمومه ما لم تأتي بينة وقرينة تخصصه. هذه النصوص أن القاتل لا، نعم، وهي عامة لم تفرق بين الردة وغيرها بين الصغر والكبر، الحديث عام لا يرث القاتل أو ليس القاتل إرث. فإن قيل أن لم يرث مادية ما الآخرة تعقل عنه فلا يجوز أن تعقل عنه له، فجاب أن الآخرة قد تعقل عنه له، هو أن رجلا أو كان له ابنان فقتل أحدهما أباه وورثه ابنه الذي لم يقتل، فلو بلغ الأخ الوارث للأب من خلال أن يرث الدية فأن العاقلة تعقل لما لا يرث الدية، لأن العاقلة تعقل عنه فلا يجوز أن تعقل عنه له، فجواب أن العاقلة قد تعقل عنه له، وهو أن رجلا لو كان له ابنان فقتل أحدهما أباه خطأ، ووارث ابنه الذي لم يقتل، فلو مات الأخ الوارث للأب ووارثه الأخ القاتل ووارثه الدية أو ورث الدية التي على العاقل وكانت العاقلة تعقل عنه. إذا القاتل على التعميم لا يرث، في المذهب القاتل على التعميم لا يرث، القاتل سواء كان كبيرا مكلفا أو صغيرا غير مكلف لا يرث. الوصف منطبق، فكانت من أحكام الوضعية، الوصف منطبق كانت من أحكام الوضعية. فرع، وإن شهدان على رجل بقتل العمد فقتل بشهادتهما لم يرثوا الشهيدان، لأنه قتل بشهادتهما، فهنا نزل المسبب منزلة المباشر، نزل المسبب منزلة المباشر. قال فهو كما لو باشر قتله. سبحان الله. فرع والشاهد شاهدان على رجل بقتل العمد فقتل بشهادتهما لم يرثه الشاهدان، لأنه قتل بشهادتهما فهما كما لو باشرا، أنزل المسبب كما منزلة المباشر. وكذلك إن شاهد أربعة على رجل بالزنا وهو محصن فقتل، أو شاهدان بالإحصان وزنا ثم قتل لم ترثه الشهود طبعا ما ذكرنا في هذا الباب. ولأنه قتل بسببهما فنزل السبب من ذلة المباشر، نزل هنا السبب من ذلة المباشر. مسألة وإن طلق الرجل امرأته في مرض موته ووقع الطلاق وهو إجماع لا خلاف فيه، وهذا أن المرض لا يزيل التخفيف، العقل ما زال موجودا، فإن كان الطلاق رجعيان فمات وهي في العدة أو مات قبله في العدة ورث أحدهما الآخر لأنهم أزواج. نعم. ولأن الرجعية حكمها حكم الزوجة إلا في إباحة الوقت. ولماذا زوج قولها هل تجذب فيها قولان كما قال في القديم؟ أولا أن كان الطلاق بائنا فإن مات قبل الزوج مات قبل الزوج لم يرثها زوج بائن منه هو إجماع الأخلاء فيه، وإن مات الزوج قبلها فهل ترثه فيها قولان. القول الأول بقرأ من خطاب عثمان وعلي في من الخطاب ربيعة ومالك والأوزاعي والليث وصفيان نعينة والثوري كل أصحاب الرأي، وهو هذا ما روي أن عمر الخطاب رضي الله عنه سئل عن مفتوتة التي تبيت ليلة بعد ليلة خارج البيت في حال مرض ترثه من زوجها، ورأى أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماطل من إصبع الكي. وبذلك أن عمر قال بالمبتوتة في حال المرض ترث زوجها، المبتوتة في حال المرض ترث من زوجها لأنه متوقع منه أنه يتلاعب الأوراق غير ذلك. نعم. وروي أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته وتماطل بعد أن أسبغ الكلبية في مرض موته فورثها منه عثمان بن عفان. وجاء عمر الخطاب رضي الله عنه أن المبتوتة في حال المرض ترث من زوجها، المبتوتة في حال المرض ترث من لما هو عمل الغير الأحضر الحاضر هو والأحوط، فقال هي ترث إن مات هو. المات زيها لا يرث منها شيء. نعم. ورأى أن عثمان لما حوصر طلق امرأته فورثها عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال كان أشرف على الموت، ولأنه متهم في قطع من رأسها فغلط عليه ووثبت منه كالقاتل الذي كان متهما في القتل. ولأنه متهم في قطع مراثها فغلظت أو غلظ عليه وورثت منه كالقاتل لما كان متهما في القتل باستعجال الميراث غلط عليه فلم يرث. وقال ابن جريج لا ترثه، وإذا قال أن قال لا ترثه إن كانت في مرض الموت. في الجديد أنا لا ترث، وقال رحمه الله عفوا الزبير بن ثور لأنها فرقة تقطع ميراثه عنها فقطعت ميراثها منه، والحق أنه الآثار دارت أنور غير صحيحة فنحن ندور مع الآثار حيث دارت إذا حتى لو قتلته تمنع من الجزء، ولأنها فرقة لو وقعت الصحابة قطعت ميراثها عنه فإذا وقعت الأرض قطعت مراثها عنده كالعام، ولأنها زوجة له بدليل أنها لا يلحقها طلاقه ولا إلام ولا دهار. ولأنها فرقة لو وقعت الصحة لقطعت ميراث، فإذا وقعت المرض قطعت الميراث كاللعان، ولأنها ليست زوجة له بدليل أنها لا يلحقها طلاقه ولا إلاء ولا دهاره ولا عدة وفاته فلم ترثه كأجنبي. هذه المبتوتة تعرفونها بنونة كبرى. نعم. فما جاء عمر عثمان عليك بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف خالفهم بذلك، فإن ابن الزبير قال أما أنا فلا أدري أن ترث مبتوتة عبد الرحمن بن عوف إنما طلق امرأته في مرض موته ليقطع طرفها. فقلنا بقوله الجديد فلا تفري عليه بأنها لا ترث، وقلنا بقوله بأنها ترث، وإذ قلنا بقول القديم فإلى متى ترث، يبقى الأولى في الجديد لا ترث، أما في القديم قالوا ترث، فقالوا فيها ثلاث أقوال، متى ترث أو ترث ما دامت في عدتها، إذا قالت العدة انتهت علاقة الزوجية انتهت، وهذا قال بي أبو حنيفة والسياق وسفيان وليس والأوزاعي. الثانية أنها ترث ما لم تتزوج بغيري، فإذا تزوجت بغيري لم ترث، وهذا قال بي ابن أبي ليلى. يبقى إذا بقول إذا قلنا بالقديم وأنها ثالث، يبقى متى ثالثه؟ ثالثه ما دامت في عدتها منه، فإذا انقضت عدتها منه لم ترثه. وهذا قال به أبو حنيفة وسفيان وليس والأوزاعي بأحد روايتين عن أحمد، أن الميراث للزوجة إنما يكون للزوجة أو لمن هي في حكم الزوجات، فما دامت في عدتها منه فهو فهي في حكم الزوجات، وإذا انقضت عدتها فليست بزوجها ولا حكم الزوجة. هذا كلام رسيم، هذا الكلام كلام رسيم. وسنة أنها ثالثة ما لم تتزوج بغيري، فالزواج بغيري لم ترث. وبه قال ابن أبي ليلى، وهي رواية صحيحة عن أحمد. والثاني أنها ترث ما لم تتزوج بغيره، فإن تزوجت وسقط الإرث. أو قال ابن أبي ليلى غير واسعه عن أحمد، لأن حقاق ثبت في ماله ما لم تسقط، ولعل هذا الكلام هو الصحيح، لأن قال لا يسقط حقاق إلا إذا تزوجت، كالحضارة حقاق لا يسقط فيها إلا إذا تزوجت. أما الثالث قال أنها ترث أبدا سواء تزوج أو لم تتزوج. أبي قال مالك أنها قد ثبت لها حق في ماله، فإذا لم يسقط بالبينونة لم يسقط من قضاء عدتها ولا تزوجها كما هي. نعم، هو استشكل الإمام مالك في أمر، قال أنا ما أدري لما تفعلون هذا، يعني كيف تقولون الآن هي محتاجة للميراث وإخوتها وهي في مرض الموت، فوفعل ذلك لينحي عنها الميراث. فأقول أما في الوقف فنستأنس بأنها يعني كانت هي التي تسببت في موتها أو هو طلقها في مرض الموت، فإنها ترث، فإنها ترث ويعامل بنقيض قصده. يعني ماذا ترث؟ ترث إذا كانت ما زالت في العدة لأنها زوجة، ترث إذا لم تتزوج لأن هذا حق في مال الرجل لا يسقط بحال، يعني إن ثبت الحق بدليل يصعب إسقاطه والدعاء لا يسقط. ودعا قضاءنا لو تزوجت يسقط لا بد لها من دليل، لأنه قد ثبت المال في ذمته فلا ينخلع عنه إلا بدليل. إذن عندنا هنا لما قال على القول القديم فرع أخوة ثلاثة ثالث ما دامت عدتها، التوقيت يعني لا ثالث أبدا ما لم تتزوج بغيري، الثالثة بأنها ثالث سواء تزوجت أو لم تتزوج. هذا كلام مالك رحمه الله تعالى، نكتفي بهذا القدر من كتاب المهذب. لو في أي أسئلة تفضلوا، فنبدأ في السنن بإذن الله، عندنا سنن نبدأ سنن سادس.